بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له، واجعل ما نتعلمه حجة لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اليوم سنبدأ بالحديث السابع. هذا الحديث اليوم حديث طويل، وهو حديث هرقل الذي يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأخبره به أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كما قلت سنبدأ بروايته، ثم بعد ذلك نقف عند بعض المواضع فيه، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويلهمنا ما فيه نفع لنا في دنيانا وآخرتنا إن شاء الله تعالى. نبدأ برواية الحديث، فسأذكره لكم اليوم على عادة المحدثين، فأقول: أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بإسناده المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه، فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه.
قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال لهم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. انتهى نص هذا الحديث الذي هو يعد من الأحاديث الطويلة في صحيح البخاري. وكنت أود أن يكون لدى الجميع كتب، يعني كل واحد منكم لا يخلي نفسه من كتاب لكي يجمع بين الكتاب وبين السماع في آن واحد. نبدأ بالتعريف بالرجال تعريفا مقتضبا، لأن هذا الحديث طويل ولا ندري هل نستطيع استيفاءه في هذا الدرس أم لا، لكن نسأل الله ذلك. لن نقف طويلا عند الأشياء التي سنقف عندها. أما شيخ البخاري فهو أبو اليمان الحكم بن نافع، وهو مولى امرأة بهرانية تدعى أم سلمة، ولقبه الذهبي قال الحافظ الإمام الحجة. رأيتم كيف أن كثيرا من رواة الحديث الذين مروا معنا هم من الموالي، فرفع الإسلام من شأنهم وأعلى من قدرهم لما دخلوا في الإسلام وصاروا فيه من الأعلام. الحكم كان عالم وقته في حمص، فهو حمصي، واستقدمه المأمون ليوليه قضاء حمص. وقد قال أبو اليمان هنا، قال أخبرنا شعيب. أخبرنا شعيب، هنا سر لقول الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب، لم يقل حدثنا، لن أتعرض له اليوم لأنه يتعلق بقضية في المصطلح وأثرت ألا أثيرها اليوم، سأذكرها في وقت آخر. المهم أن تعلموا أن قول الحكم ابن نافع أخبرنا قاله عمدا، لم يقل حدثنا لسر في ذلك. من الذي أخبره؟ أخبره شعيب. من هذا شعيب؟ شعيب هو ابن أبي حمزة وكنيته أبو بشر، وهو من موالي بني أمية، لذلك يقال الأموي مولاهم الحمصي. فإذا هنا في الإسناد راويان حمصيان، الحكم بن نافع وشعيب ابن أبي حمزة، وكذلك هو الإمام الثقة المتقن كما وصفه بذلك الذهبي. هذا شعيب وصفوه بأنه من أثبات أصحاب الزهري، وكما ترون وكما أؤكد لكم كيف أن البخاري لا يروي إلا عن الأثبات، فروى من رواية شعيب عن الزهري، وشعيب من أثبات أصحابه يعني الذين رووا عنه. مما تميز به شعيب، وهذه يجب أن نستفيدها جميعا، بأن كتبه التي يكتب فيها الأحاديث كانت مضبوطة مقيدة، فإذا كان قد ضبط كتابه. وقد مر معكم في المصطلح عندما قرأ المصطلح أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يتمكن الحافظ أو الراوي من استحضار ما يحفظه متى شاء، أن يتمكن من استحضار ما يحفظه ما شاء من حفظه متى شاء، لا يغفل ولا يقع في الوهم إلا نادرا. وأما الضبط ضبط الكتاب فمثال على ذلك شعيب بن أبي حمزة. قال عنه الإمام أحمد، واسمعوا هذه المقولة عنه وشهادة من أحمد به، يقول: نظرت الإمام أحمد يعني ابن حنبل، حين إذا أطلقنا الإمام أحمد يعني ابن حنبل رضي الله عنه، يقول الإمام أحمد: نظرت في كتب شعيب، يعني هذا كان ابنه يخرجها إليه، ابنه بشر، وبشر قد روى عن أبيه شعيب أيضا، أصلا يكنى به فهو أبو بشر. قال: نظرت في كتب شعيب كان ابنه يخرجها إليه، فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكلا. إذن شعيب كان من المتميزين بضبطه وإتقانه لكتابه، وهذا نوع من التكامل في الشخصية، ما هي؟ تكامل. حفظه مضبوط وكتابه كذلك مضبوط، وهذا الذي يسعى إليه المسلم أن يكون متكاملا في حياته في جميع شؤونه وأحواله. لكن شعيب هذا مع روايته للحديث كان يعمل، يعني لم يكن قاعدا عن العمل، فكانت له أرض وكان يعمل فيها حتى كما يقال مجلت يداه من العمل. ما معنى مجلت؟ مجلت يعني كما يقال نفطت أو صلبت وثخن جلدها وتعجر، يعني بالعامة شو بسموه؟ دميت أو فأفيت بالدنيا، نحن عم نحكي الآن بالفصحى، حتى مجلت يداه من العمل. فإذا هكذا كان شعيب ابن أبي حمزة رحمه الله تعالى. شعيب روى عن الزهري وهو من أثبت أو من أثبات أصحابه، لأن للزهري أصحابا كثرا أثباتا. قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، وقلت لكم إنه أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، وكان معلم الخليفة رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله جميعا أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره. طبعا أبو سفيان أخبر ابن عباس بذلك، وفي رواية للبخاري في التفسير، يعني سترد في التفسير في تفسير سورة آل عمران، تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال ابن عباس: حدثني أبو سفيان، ليؤكد أن هذا الحديث كان صحيحا وكان مضبوطا، قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا، يعني كان واعيا للحديث. طبعا المراد من فيه إلى فيا يعني إلى أذني. نعم. فيقول أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هنا متى أرسل إليه هرقل؟ لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه بكتاب، فأراد أن يعرف عن خبر هذا النبي. ممن يعرف؟ قال انظروا من في بلادنا أو في بلاد الشام من العرب. ورد في بعض الروايات بأن أرى سفيان ومن كان معه يعني خرجوا في تجارة إلى الشام، كانوا في غزة، أتوا بهم من غزة إلى إيلياء. ما هي إيلياء؟ هي بيت المقدس. إيلياء هي بيت المقدس. إذا أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا. تجارا جمع تاجر، يقال جمع في جمع تاجر تجار مثل صاحب وصحاب، ويقال أيضا تجارا، وكلاهما وارد. ففي رواية تجارا وفي رواية وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ما هي هذه المدة؟ يعني في مدة صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بهذه الكتب إلى الملوك بعد صلح الحديبية تماما، وذلك سنة 6 للهجرة. سنة 6 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه الكتب إلى الملوك، وكان من جملتها كتاب قد أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. من الذي أخذ الكتاب؟ سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي أخذه ودفع به لا إلى هرقل، وإنما إلى عظيم بصرى، وهو الحارث ابن أبي شمر الغساني، ويقال له ملك غسان، وسيمر ذكره معنا في آخر الحديث. لكي يدفعه صاحب غسان أو ملك غسان إلى هرقل. إذن هرقل علم بذلك، فأراد أن يتعرف ويتقصى عن هذا النبي ممن يعرفه، لذلك طلب أن يأتوا إليه بمن كان في الشام من العرب، فكان أن وافق ذلك وجود أبي سفيان ومن معه في غزة. قال فأتوه وهم بإيلياء. طبعا سيرد معنا أخواني في آخر الحديث ما رواه الزهري عن ابن ناطور هذا أمير القدس، سيرد معنا ما الذي أتى بهرقل إلى بيت المقدس. الذي أتى به إلى بيت المقدس وموطن ملكه حمص. هرقل دار ملكه كانت في حمص، فلما أتى إلى بيت المقدس؟ قال لما غلبت جنوده جنود الفرس أراد أن يشكر الله على ذلك، فسار من حمص إلى بيت المقدس. وتحقق قول الله تعالى في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانت في السنة السادسة غلبة الروم للفرس بعد صلح في أثناء صلح الحديبية. نعم. فلذلك أراد أن يشكر الله فنزل إلى بيت المقدس، ترك حمص وجاء إلى بيت المقدس. هذا سيرد معنا باختصار فيما سيأتي. قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يعني دعا أبا سفيان ومن كان معه. كم رجلا كان مع أبي سفيان؟ كما قال في ركب من قريش، ركب جمع راكب. في رواية أنه كانوا 30 رجلا، وفي رواية أنهم كانوا 20 رجلا. المهم أن هرقل، هرقل ما لقبه؟ لا، ما كان يلقب ملك الروم، هرقل ملك الروم، قيصر، قيصر لقب من يملك الروم، كما أن كسرى لقب من يملك الفرس. نعم، فهرقل اسمه هرقل ولقبه قيصر، فهو قيصر نفسه ملك الروم. فدعاهم إلى في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه، في رواية بترجمانه لكن الروايات الأكثر، ثم دعاهم ودعا ترجمانه. ما المراد فدعاهم في مجلسه ثم دعاهم؟ هل هذا تكرار؟ لا، دعاهم ليحضروا عنده، فلما صاروا في مجلسه دعاهم، يعني أدناهم منه، قربهم إليه. وقرب ترجمانه، إذا قال ودعا ترجمانه، هذا الترجمان الذي ينقل من لغة إلى أخرى، قال هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. ما هي جهة قرابة النسب بين أبي سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهة قرابة النسب أن الجد الرابع لأبي سفيان والجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم واحد، هو عبد مناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأبو سفيان هو صخر، هو اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فإذا يجتمع نسباهما في عبد مناف، بمعنى أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عم أمية جد أبي سفيان. إذا هذه جهة القرابة، فهو يعتبر من أولاده عمومه، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، جد هو ابن عم جد أبي سفيان أمية، لذلك قال أنا أقربهم نسبا. هنا إشارة لغوية لما قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، لما قال أقرب بهذا؟ ما يعني ما قال أقرب من هذا أو أقرب إلى هذا الرجل؟ طبعا قال لمن شرح الحديث بأن الباء هنا، وجود الباء هنا جعلت كلمة أقرب تتضمن معنى أوصل وألصق، يعني أيكم ألصق بهذا. لذلك رواية البخاري هذا الحديث إخواني سيورده البخاري في أكثر من 11 موضعا، إما كله أو بعض فقرات منه، ولذلك تجدون في الكتب يريدون تحت الحديث أطرافه في كذا. طبعا هذا الذي طبع الكتاب أدى هذه الخدمة، فدل على المواضع التي سيعيد البخاري فيها ذكر الحديث أو ذكر قطعة من الحديث حسب الشاهد الذي ساقه من أجله. إذن سيرد في كتاب في رواية أخرى عند البخاري أيكم أقرب من، وهنالك في الجهاد في كتاب الجهاد أيكم أقرب إلى هذا الرجل. إذن ثلاث روايات وردت: أقرب بهذا وأقرب من وأقرب إلى. أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. لما طلب الأقرب نسبا؟ قال لأن الأقرب أحرى أن يكون أكثر اطلاعا على أحوال هذا الذي يسأل عنه. ثانيا، من كان أبعد نسبا لا يؤمن أن يقدح فيه، هل هي من أسرته لا من نسبه، فلا مانع أن يقدح فيه. فمن كان أقرب يعني يستفاد منه أمران: أولا يطلع من أحوالي من سيسأل عنه أكثر من غيره، هو أحرى بالاطلاع. ثانيا يؤمن من أن يقدح فيه لبعده عنه. لذلك إخواني هرقل فعلا في غاية الذكاء، في غاية العقل، غاية الذكاء، لكن لا نفعه ذكاؤه ولا نفعه عقله. انظروا الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان، فعلا أسئلة في غاية الدقة وتدل على معرفته الواسعة وعلى أن لديه علما بأوصاف هذا النبي وهذا الذي سيذكره. قد كنت أعلم أنه خارج مما قرأه من الكتب، من التوراة ومن الإنجيل، من الكتب ومما عرفه من الذين تعلموا علم الكتاب في تلك الفترة. إذن هرقل كان على درجة من الفهم والذكاء والعقل، لذلك تخير هذه الأسئلة تخيرا. ثم بعد ذلك كانت عنده طريقة فيها دهاء لكي يحمل أبا سفيان على أن يتكلم الصدق ولا يغير ولا يبدل. فماذا فعل؟ قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ليه؟ لكي لا يروه فيستحيوا منه. ذلك قال هنا. ثم قال لترجمانه، يعني أعطاهم، ما الفائدة من هذا؟ قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني لذلك جعلهم خلف ظهري لئلا يتحرجوا منه أو يستحيوا منه. ماذا قال أبو سفيان؟ فإن كذبني فكذبوه. هنا في كلمة أو في فعل مقدر هو قول أبو سفيان. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وهذا واضح من النص، يعني فوالله لولا، هذا مو كلام هرقل وإنما هو كلام أبي سفيان، لأن الرواية ورد قول أبي هرقل وأعقبه بقول أبي سفيان، فهنالك فعل مقدر المراد. فقال: إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء. هذه جملة قالها من؟ قالها أبو سفيان. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. شو المراد بهذه الكلمة؟ ليه ما قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يكذبوني لكذبت عنه؟ شو الفرق بيناتهم؟ شوفوا دقة دقة أبو سفيان. كلمة لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي ينقلوا عني كذبا، لأن أثر الحديث، ما معنى أثر الحديث؟ نقله ورواه وأخبر به. لذلك الأشياء التي تنقل إلينا من الرواة ماذا نسميها؟ المأثور. ما هي؟ نسميها المأثور. هنا أبو سفيان قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، لم يقل من أن يكذبوني. ليه؟ قال أبو سفيان كان واثقا من أنهم لن يكذبوه. ليه؟ لأنهم جميعا مشتركون في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مو فقط أبو سفيان، أبو سفيان وكل جماعته كانوا كفرة. فهو واثق من أنهم لن يردوا عليه، يعني لو تكلم كذب حيوافقوا عليه جميعا. لكن ماذا سيتم بعد ذلك؟ سينقل الناس هؤلاء بأن أبا سفيان وقف أمام هرقل وسأله: إيه نعم، ولكن أبا سفيان لم يقل الحق وكذب على هرقل. هذه كان لا يريدها أبو سفيان، لذلك قال: لولا الحياء من أن ينقلوا عني أني كذبت، سينقلوا ذلك لكذبت. إذن هذا بدلكم علي إخواني، بدلكم على أن أعداء الإسلام حريصون جدا على تشويه الدين، وهم عندهم حرص شديد على تشويه هذه الشريعة. هنا أبو سفيان باعتباره من قادة قريش ومن كبار قريش، أنفته ومكانته هي التي حجبته أن ينقل عنه أن يقال إنه كذاب، لا يريدون ذلك، وإلا لو لم يستحي من هذه الكلمة لكان قد كذب. إذن هذا دليل على أن أعداء الإسلام، يعني إذا لم تكن هنالك اعتبارات خاصة فإنهم لا يتحرجون ولا يتورعون أبدا من أن يكذبوا على هذا الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزوروا حقائق الشريعة ويشوهوا مبادئها ويقدموها للناس غير صحيحة على الإطلاق. وهذا الذي يفعله من؟ المستشرقون. المستشرقون لم يفعلون هذا، مع أنهم يدعون، طبعا يفعلون هذا تحت غطاء الموضوعية والدقة العلمية والأمانة العلمية، هكذا يدعون أنه نحن نتكلم ونبحث لكن بمنهج علمي وبأمانة في النقل العلمي وفي دقة، ولكنهم مع هذا كلهم كاذبون. أي أبو سفيان بعظمة لسانه شو قال؟ لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. المهم أنه تتشوه سورة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصل حقيقته إلى الناس كما هي. لذلك أخواني كونوا على حذر من أعداء الإسلام، لا تأخذوا منهم شيئا عن هذا الدين، خذوا هذا الدين من أربابه وخذوا هذه الشريعة من أهلها، ولا تعرجوا على أولئك الذين يريدون أن يزوروا ويشوهوا ويبدلوا ويغيروا. هم لم يتحرجوا من أن يحرفوا كتاب الله عن مواضعه، أليس كذلك؟ أما قال تعالى عن يحرفون الكلمة عن مواضع، إذا كان حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وهو كتاب الله المنزل عليهم، أفلا يحرفون ما ورد في كتبنا وفي أحاديث رسول الله؟ وليس الآن الوقت يتسع ولا المجال يسمح لأعرض لكم كيف كانوا مكرة وكيف كانوا مهرة في التحريف والتزوير والتغيير والتبديل، وكيف كانوا يحرفون بعض الألفاظ، يحذفون لفظة ويضعون لفظة ليشوهوا ويلبسوا على الناس. هذا ليس هذا مجاله، سأذكر ذلك إن شاء الله في وقت آخر. نحن بهمنا القاعدة ويهمنا أن نعلم أن أعداء الإسلام يهمهم أن يشوهوا هذا الدين وأن يزوروه وأن لا يظهروا على حقيقته. ولذلك الآن رؤساء الكفر، رؤوس الكفر في أوروبا وأمريكا يتحملون إثما كبيرا جدا عند الله تعالى، لأنهم لا يوصلون هذه الشريعة إلى شعوبهم صحيحة. أغلب الأوروبيين والأمريكيين لا يعلمون عن الإسلام إلا الصور المشوهة. بسبب إيه؟ بسبب حكوماتهم ودوائر استشراقهم وأجهزتهم الدعائية التي قد رسخت هذا المنهج، وهو منهج تزوير هذا القرآن كما فعل الكفرة الأوائل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه القاعدة التي قالها الكفار الأوائل لا زال يعمل بها إلى اليوم، يحجبون عن الشعوب حقائق الإسلام بل يلغون فيها، يشوهونها، يعني لا يحجبونها فقط. فهذا منهج الكفار، وقال الذين كفروا لا تسمعوا، حجب للشريعة. اثنين، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فملة الكفر واحدة وخطة الكفار واحدة قديما وحديثا وستبقى إلى المستقبل، لأن هذا دأبهم. وقد قال تعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فليكن المؤمن على وعي، وليكن على حذر، وليكن على صحو كامل مما يفعله أعداء الإسلام ومما يحتالون ويمكرون به، لكن نحن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن هذا الإسلام لو لم يكن دين الله، هذا الإسلام لو لم يكن دين الله لاندثر من أكثر من 1000 عام، لأن ما تعرض له نعم كان كفيلا بأن يقضي عليه، لكن الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لذلك مهما ادهمت الظلمات ومهما يعني حاول الأعداء أن يظهروا بمظهر القوي، نحن مطمئنون إلى أن هذا الإسلام لن يزول وسيبقى، وهو يتأبى على الاستئصال، ولا يمكن لأحد أن يمد إليه يده بسوء. نعم هذا فهمناه. إذا أبو سفيان حكى لنا شغلة لحنا هنقول رضي الله تعالى عنه، ما هي؟ لأنه عرفنا شو بيساوي الكفار، حكى لنا كيف كان قبل أن يسلم، وأنه والله هيك بدي ساوي أنا. إيه نعم، تفهمنا صورة حقيقية واقعية عما ذكره القرآن عنهم. لذلك شوال أبو سفيان له عبارة مروية برواية ابن إسحاق عن الزهري، إنه أبو هرقل لما فعل هذا إنه قال لهم حطوه اجعلوا أصحابه وراء ظهري، وقال لهم إن كذبني فكذبوه. شو معنى كذبوه؟ يعني أظهروا كذبة. شو بيقول أبو سفيان برواية ابن إسحاق؟ قال فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلاف. من الأقلاف؟ يعني هرقل. ليش قال أقلاف غير مختوم؟ يعني إنه كان داهي خرب بيت قلبه. قال ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلاف. أسئلة محرجة كانت، وموقف محرج، وعرف يستحكمه تمام حتى يستخرج ما عنده من الحقيقة ومن الصدق. نتابع أخواني الكرام. إذن سأله، بدأ بالسؤال، قال ثم كان أول ما سألني عن أن قال كيف نسبوه فيكم. طبعا هي أول قضية يجب أن يعرف موقع الرجل من المجتمع الذي هو فيه. قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. ذو نسب، طبعا هنا ذو نسب يعني شو معناتها؟ هي نسب نكرة ومنونة، لما هذه النكرة المنونة كما يقال تفيد التعظيم، يعني هو ذو نسب رفيع. هنا باعتبار هو ابن عمه ما قدر يقول غير هيك، ما هي؟ لأنه هو أقربهم نسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان من غير يعني قبيلة لكان ما تورع عنه هذا، ما حدا يعرفه مغمور ونسب وضيع من أنف الناقة ومن كذا، يعني كان عمل له شيء مشكلة. لذلك قال هو فينا ذو نسب، والتنوين هنا للتعظيم، كما قال تعالى ولكم في القصاص ولكم في القصاص. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ وفي رواية مثله، يعني هل مقولة ترددت على لسان أحد قبله؟ قلت لا. طبعا هي قلت لا صح، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قلت قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. ما حنوقف عندها لأنه بدي هيرقل نفسه يشرح ليش سأل هذه الأسئلة. وطبعا شو المراد بأشراف الناس؟ إن الأغنياء وأصحاب التكبر والنخوة. إيه نعم. أم الضعفاء؟ فقال له ضعفاؤهم. هنا المراد بضعفاؤهم يعني على الأغلب، وإلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمثال أبي بكر وعمر وسيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، كان في من الأشراف. فهون كلمة الأشراف أم الضعفاء يعني الأغلب والمراد الجميع. إيه نعم. فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ ما معنى سخطة لدينه؟ بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، يعني هل دخل أحد إلى الإسلام بعدين كرهه ولم يرضى عنه وتبرم به وضجر منه فتركه؟ شو قال أبو سفيان؟ قال لا. ليش قال لا؟ مع أن في عبيد الله بن جحش هذا ارتد، ما هيك؟ ارتد وكان زوج مين عبيد الله؟ زوج بنته أم حبيبة. امتى ارتد؟ لما ذهبوا إلى الحبشة، ما هيك؟ عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية. نعم، فلما لم يقل أبو سفيان إيه في واحد؟ كان بيقدر أنه يقول له لا، لأنه هون سؤال هرقل كان محدد ودقيق. شو قال لهم؟ ما قال له هل يرتد أحد سكت. شو قال أبو سفيان؟ قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ أنه كره الدين وأبغضه ضجره ولم يرضى به؟ لا، لأنه أصلا عبيد الله بن جحش لم يترك الإسلام سخطة له، وإنما لحظ النفس أغروب المال وأغروب متاع الدنيا فتنصر، فلم يترك الإسلام بغضا له وإنما لحظ من حظوظ الدنيا. مثل اليوم الآن بأندونيسيا، شو عم يساووا؟ عم يفردوا الأموال الطائلة الأمريكيين والأوروبيين، وعم يستغلوا ظروف الفقر والطاقة والحاجة والضعف والجهل اللي عليها الشعب الأندونيسي، فعم يدخل أعداد منهم في النصرانية. هل يدخلونها سخطة للإسلام؟ لا، طبعا بهذا المال والدواء والمعالجة والتطبيب والدراسة وهكذا. لذلك كان سؤاله رقل ذكي به وكان دقيق حين قال لهم فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شاف الأسئلة الدقيقة، شوف سؤاله كمان دقيق، ما قال هل كذب قبل هذه، قال هل كنتم تتهمونه. فكلمة هل تتهمونه تقرير بأنه صادق، تقرير لهم على صدقه. لكن يا ترى طلعت شي تهمة بيوم الأيام اتهم فيها بالكذب؟ لأنه من طبيعة الاتهام في كثير من الأحيان أن تكون خلاف الواقع. قال لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. هم بقى لقى أبو سفيان لقى فسحة صغيرة جدا، أراد أنه ينفس عما في صدره، نعم، من عداوته وقتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. الله ما بينا وبينه، ما هيك؟ هي أحيان واحد إذا بده يتكلم عن إنسان آخر كلام غامض، أين عم مبطن يتكلم هالكلام. فقال أبو سفيان أنه إحنا الآن في مدة في صلح بينه وبينه، شو بده يساوي فينا ما بنعرف. ليه قال هالكلام؟ قال لأنه من استقراء الماضي كله، من استقراء تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يأتي أبو سفيان مع شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30 واحد حوله أن يأتوا بمثال واحد على أن النبي غدر. شو بده يساوي؟ احترق قلبه. إيه نعم. فقال إنه نحن الآن في عنا ما بنعرف شو بده يصير، يعني ما بنقدر نحكم من هلا لحتى تنتهي المدة. لذلك أبو سفيان كمان صرح بذلك، قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ما طلع بإيدي غير يعني عبر عما في نفسي غير هالكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. هون سألوا هل قاتلتموه؟ ليش قال قاتلتموه هرقل؟ والله ذكي، ما قال فهل قاتلكم، ما هي؟ قال فهل قاتلتموه، لأنه بيعرف هرقل أنه المؤذي والمجرم بالأصل مين؟ واللي بيبدأ بالعداء أعداء الإسلام، أعداء الدين الحق.
أما أصحاب الدين الحق ما بدأوا بالعدوان. لذلك هو سألهم هل قاتلتموه؟ عملتوا له مشكلة؟ أي نعم؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. ما معنى سجال؟ شرحها. قال ينال منا وننال منه. سجال يعني نوب، مرة هو ومرة احنا، يصيب منا ونصيب منه، كما في رواية اخرى سترد معنا في صحيح البخاري، قال نصيب منه ويصيب منا، ننال منه، ننال منا وننال منه. طبعا لما قال ابو سفيان هذه الكلمة كم موقع كان قد حصلت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، بدر وحد والخندق. كان ثلاث مواطن قد حصلت فيها مواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. بدر كانت الغلبة فيها لمن؟ للمسلمين. في أحد في بداية الحال كان كذلك الغلبة للمسلمين، لكن لما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب المسلمون بما أصيبوا به. إذا استطاع الكفار في أحد أن ينالوا من المسلمين وأن يصيبوا منهم، وفي الخندق طبعا ارتد الكفار والأحزاب جميعا على أعقابهم مهزومين. لذلك أبو سفيان قال كلمة صحيحة، قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. انتهى من الأسئلة العامة. أبو هرقل، شوفوا انتوا هي أسئلة عامة عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلقه أخلاقه، سأل عن الكذب، سأل عن الغدر، ما هي معناته أخواني؟ اللي بده ينظر للمسلم أول ما ينظر فيه إلى ما ينظر إلى أخلاقه. كيف أدش مسؤولية المسلم عظيمة جدا بأن يتحلى ويتحقق بأخلاق الإسلام، لأن هذه الأسئلة كانت مدخلا هاما بالنسبة لهرقل للتعرف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أنه بيكذب بيغدر، ما هي هذه كانت الأسئلة تبعه. هذه أخواني يجب أن نقف عند موقف المتأمل والناظر بأنه لا يجوز بحال من الأحوال للداعية إلى الله وللمسلم بشكل عام أن يتحلى بصفات تناقض المبدأ الذي يتمسك به والذي يدعو إليه. يجب أن يتحلى بكامل الاستقامة والصدق والأمانة والوفاء لكي يكون صادقا مع نفسه، ولكي يجعل الناس يقبلون على دينه وعلى شريعته. إذن هرقل سأل أولا عن شخصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن أخلاقه، سأل بعد ذلك عن جماعته، مين هن شو نوعياتهم، هي كمان عادة بيسألوا عنها، ما هي؟ لأنه إذا كان واحد هو في عنده نوع من الانحراف بيكون اللي معه على نفس الشاكلة، قالوا يزيدون أم ينقصون؟ قالوا لا يزيدون، معناته هو على الحق. إذن الآن سألوا عن الشريعة، بعد أن سأل عن الشخص، شخص الرسول، وسأل عن أتباعه، الآن سأل عن دينه، عن شريعته. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. في هنالك روايات سترد معنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة بدل والصدق، وفي رواية كذلك سترد معنا كذلك في التفسير ويأمرنا بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة، وهما مقترنان دائما في كتاب الله تعالى، يأمرنا بالصلاة والزكاة. وهنالك رواية كذلك سترد في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخيه الكشميهني والسرخسي، سترد معنا يأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق، يعني كم واحدة؟ ثلاثة معا، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شيء طبيعي أن يأمرنا بالصدق، هو لم يكذب قط وحرم الكذب. والعفاف، ما هو العفاف أخواني؟ العفاف هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، هاي سجلوها عندكم، هذا هو العفاف، الكف عن المحارم وخوارم المروءة. ولذلك قال ابن سيدا صاحب المحكم، قال: العفة الكف عما لا يحل وما لا يجمل. إذن يعني هذه المروءة التي يسميها المحدثين مروءة. لذلك مر معكم بعلم المصطلح، ما هي العدالة؟ ملكة أو هيئة تحمل صاحبها على التقوى وعلى ألا يرتكب مفسقا ولا ما هو من خوارم المروءة. فإذا العفاف أوسع من ترك الحرام. تبوا يا طلاب العلم، يا طلبة العلم، يا طلبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أن تتحققوا فيه. العفاف ترك الحرام وترك ما لا يجمل، ترك خوارم المروءة. يعني ما بيصح واحد يقعد والله بمطعم عام وحوالي نساء من هون ومن هون ومن هون هو طالب علم، هذا من خوارم المروءة. مثل ما بيصير الواحد يمشي بالطريق وماسك بوري إيماع نازل فيه ملط، هذا ليس حراما ولكنه من خوارم، من خوارم المروءة. فإذا هذا هو العفاف، وهذا يجب على طلبة العلم أن يتحلوا به وأن يتحققوا فيه. فالعفاف أو العفة هو الكف عما لا يحل ولا وعما لا يجمل، يعني مو جميل، يعني هذا بيسموه بنظر الناس مثل ما قلنا خرم للمروءة، وخرم المروءة يعد خرما للعدالة. يعني هلا كانوا المحدثين، لو هلا في واحد محدث شفتوه بالطريق ماسك بوري ايماع وعم يتناول، ما بناخذ عنه الرواية. نعم، او عم يدخن. هلا هون الدخان اكثر من المروءة، الدخان ثبتت حرمته الان موضوع الدخان، لذلك هذا كذلك يكون يعتبر تسقط عدالته. ما بنتوسع زيادة معلش، بس في بعض المواطن يجب أن نتنبه لها، لأننا نتعلم اليوم أدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفاف والصلة، انتهت الأسئلة. فقال للترجمان، هل بقى هرقل ذكر ما الذي دعاه إلى هذه الأسئلة المحددة، أسئلة مضبوطة، يعني كان محضرها هرقلها. أنتوا بتعتقدوا أنه محضرها هرقل لما لا محضرها؟ هرقل قبل أن يأتي إليه أبو سفيان كان محضر هذه الأسئلة، وهذا بدل على إيه؟ على ذكائه وفهمه. ما كان جلسة ارتجالية، وأصلا كبار ما بيخلوا الجلسة ارتجالية، بتكون دائما بتكون مهيئة ومحضرة. لذلك لما كانت محضرة قال له شو الحكمة من الأسئلة، مو نسي شو سأله، شايفين عرفان شو عم يسأله. قال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قوله فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ماذا يدل؟ على أن عنده دراسة ودراية ومعرفة بأخبار الرسل وأحوالهم وأعمالهم وكيف كانوا في أقوامهم. قال فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. في رواية يتأسى وفي رواية يتأسى وفي يأتسي، كل هذه من الروايات اللي واردة للبخاري. نحن ببداية الكتاب ما ذكرنا لكم الروايات الكثيرة للبخاري والفروق بينها، مو مشكلة، نحن أثناء يعني عرض الكلام نذكر ما ورد من الروايات. لقلت رجل يتأسى، شو معنى يتأسى؟ يعني يقلد ويقتدي ويتبع. واحد عجبه القول قال أنا نبي، قال يلا وأنا نبي. اي نعم، طبعا هذا شيء حدث بعد مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج كذابون كثر، من جملتهم وأشهرهم مسيلمة الكذاب الذي وصمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على الفور، مسيلمة الكذاب. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ نعم، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، إذن ليس هنالك أشياء دفينة في نفسه؟ وثارات موجودة في قلبه تدعوه بقوة إلى أن يقوم بهذا. ما عنده ثار الرجل، ولا عنده ملك ضائع عم يحاول يسترده، ما في عنده دواعي خارجية. شايفين كلامه شو دقيق؟ نعم. وسألتك هل كان، عفوا عيد معلش، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبي. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسول. وهذا وارد في القرآن الكريم، ما هي في آيات كثيرة. شو قال قوم نوح له؟ وقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا قالوا لشعيب، وقالوا لجميع الرسل إيه نعم صلى الله تعالى عليهم أجمعين. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. هذا أمر الإيمان يبدأ ثم بعد ذلك يتم. ولذلك من أواخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام يبدأ ثم يتم، وأذن الله تعالى له بالتمام، فلن يرفع من الأرض إلا قبل يوم القيامة بقليل، كما ورد في الحديث في علامات الساعة لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، يبقى على الأرض شرارها وعليهم تقوم الساعة. طبعا هذا بحث طويل لا نريد أن نقف عنده. المهم أنه قبل قيام القيامة بقليل لا يبقى أحد من المؤمنين، الله تعالى يأخذهم ويميتهم لكي طبعا يخلصهم من عذاب قيام الساعة، لأن نفخ في الصور عذاب من أشد العذاب. وهل هنالك أشد من أن ينفخ في الصور فيسحق من في السماوات ومن في الأرض؟ نعم. إذن قال وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وفي رواية حين يخالط بشاشة القلوب، روايتين وكلاهما صحيح. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب أو حين تخالط بشاشته القلوب. ما معنى تخالط بشاشته القلوب؟ يعني تنشرح له الصدور وتأنس به القلوب وتفرح به النفوس، فحين تدخل حلاوة الإيمان إلى قلب إنسان لا يمكن أن يرتد. طيب شو معنى الكلام هذا؟ معنى أن ذلك الذي ارتد قطعا لو دخلت حلاوة الإيمان قلبه لم ارتد. في ناس بيجوا على الجامع بيعدوا فترة وبيصلوا أو بيلتزموا، بعد فترة بتأيون انقلبوا. لو خالطت بشاشة القلوب الإيمان قلوبهم لما غيروا ولا بدلوا. بشاشة الإيمان إذا دخلت إلى القلب لا يمكن أن يتغير الإنسان، بل يثبت. واحد وجد كنزا وغنيمة عظيمة أيمكن أن يتركها؟ لا يمكن أن يتركها. لذلك حتى هرقل أجاب جواب صحيح، قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فحين تأنس. فبشاشة القلوب كناية عن انشراح الصدر والفرح والسرور به. واحد فرح وسر، اكتبوا كناية عن انشراح الصدر والفرح بالإيمان والسرور به. لذلك سيرد في نفس الحديث في موطن آخر، سيرد معنا قريبا هو مالي مرقب أنا عم حديث أظن 53 زيادة للمصنف 51 في زيادة في الرواية هنيك طبعا، قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، لا يسخطه أحد، مستحيل أن يكره الدين أحد. وهو المراد بالإيمان الدين يعني، وهذه الشريعة. نعم، وبذلك لذلك باعتبار أن المراد بالإيمان الدين، ذكر البخاري هذا الحديث في باب الإيمان كما سيرد معنا ونذكر ذلك إن شاء الله. لذلك نقول اللهم اجعل الإيمان تخالط بشاشته قلوبنا لكي لا نرتد على أعقابنا. يا رب العالمين ثبتنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وشريعتك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. ثم قال له وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. هم أهل الوفاء. ما معنى الغدر لغة؟ الغدر ترك الوفاء، لا يفي بما عاهد عليه. من كان يغدر؟ من كان مشهورا ولا زال مشهورا بالغدر؟ اليهود، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لذلك المسلم الذي لا يفي بعهده غدره دليل على نقص إيمانه. المسلم يفي بالعهد، وأما المنافق فذاك الذي إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، لم يفي بهذا العهد. وهذا يدل على أن علينا أن نلتزم هذا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن نثبت عند عهودنا فلا نغدر. لما يغدر الإنسان أصلا؟ ليه؟ طلبا للدنيا، طلبا لمتاعها. ولو كان يطلب الآخرة لما غدر. كثير واحد يعني مثلا نجد الآن باع إنسان آخر، بيع واتفق معه وصار عقد، قال له أخي ما عاد بدي إيدك وما تعطيك. ما هي في عند العوام، ليش عم بيحكي الكلام؟ ما عاد يسامحوني، لأنه في بعض المسلمين عم يتصفوا بصفات المنافقين واليهود. في قاعدة عند بعض العوام بيقول لك ألف قلبي ولا غلبي، يعني باعه وانتهى قلب، بعتني صار البضاعة ملكي خلاص. بيقول له ألف غلبة قلبي ولا غلبة، يعني ما في مبدأ في الحياة يعيش عليه الإنسان. المؤمن صاحب مبدأ، إذا عاهد وفى، وإبراهيم الذي وفى. ولذلك قال وكذلك الرسل بما يأمرك، عفوا بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. إخواني هذا هو الدين بعنوانه العريض، ما ينكر الإنسان عليه. عبادة الله وحده الذي تشهد كل ذرة من ذرات الكون أنه هو الإله الواحد لا شريك له. مين؟ يأمر بكل مكارم الأخلاق، الصدق، الصلة، العفاف، الزكاة، عباداته وأخلاق أصلا. فأي شيء ينقم على هذا الدين؟ ما الذي ينقمون على هذا الدين؟ وكله مكارم، وكله فضائل، وكله محاسن، ما الذي ينقم على هذا الدين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه الشريعة التي كل كمالات، والذي أكملها من؟ الله. تبوا أخواني اليوم أكملت، التاء الفاعل منه هو الله. أنت إذا أردت أن تعرف قيمة العمل فانظر من الذي صنع. هنا الذي يقول أكملت هو الله، فدين كله كمالات وفضائل، ما الذي يقومه الناس عليه إلا العلم والكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المتكبر دائما يحرم الخير، ويحرم النفع، ويحرم الحق في الدنيا والآخرة. سؤال هون، في سؤال سقط بهذه الرواية، الراوي ما ذكره، شو هو يمي ذلك إنك شو يواع عن الحرب؟ لأنه هون دغري بدأ قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. في سؤال ما سألوا يا الراوي ما ذكروا ولكن ورد في مواطن أخرى سترد معنا في البخاري. ما هو هذا السؤال؟ قال له سأذكر لكم الموضوع بنصري، وسألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، يعني نوب بينكم، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. شايفين ما أحلى الكلام؟ هذا الكلام، هذا كلام منهج لنا، لأنه هو أخذ من الكتب السماوية كل الواردة فيما قبله. الرسل تبتلى ثم تكون لهم، طيب الرسل وأتباع الرسل كذلك يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. فإذا تعرض الإنسان لابتلاء وامتحان وشدة بترك دينه يقول خلصنا من الشغلة، لا، يجب عليه أن يصبر، لأنه كما قال تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، إذا قال ثم تكون له العاقبة. فإياكم يا شباب إذا تعرضتم لفتن ومحن، سواء كانت فتن مالية أو شهوانية أو غير ذلك، أن تسقطوا اثبتوا، لأن العاقبة للمتقين. اللهم ثبتنا على دينك وشريعتك يا أرحم الراحمين. لما قال أبو سفيان هذه الأسئلة وأجابوا بهذه الأجوبة، شو قال له أبو سفيان؟ قال هون، قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ليس يملك موضع قدميه؟ لأنه هو اللي قال له هذا الإيمان سوف يتم، ومن تمامه أن ينتشر في الأرض كلها وأن يصل حتى إلى ويملك موضع قدمه. وفي رواية في الجهاد، في كتاب الجهاد، قال له وهذه صفة نبي. قطع هرقل في الرواية التي سترد معنا في كتاب الجهاد، قال وهذه صفة نبي. هنا قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. ما كان يظن أنه من العرب بده يطلع. لذلك حتى أهل الكتاب، هذا وارد في القرآن، ما هي؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وشو قربنا في آية أخرى؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. شو المراد بهالكلمة؟ ما معنى أخلص إليه؟ يعني أصل إليه. لو كنت أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني اكتبه، لتكلفت الوصول إليه، تكلفت الوصول إليه. لأهل الكلام هون في بذكر الرواة أو المؤرخين قصة بأنه بعضهم، بعض الروم اسمه بغاطر الرومي، بذكروه بهذا الاسم، وصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخرج على قومه. هو كان له منزل عالي، منزلته الدينية كانت أعلى من منزلة هرقل، ومع هذا قال لما خرج على قومه ودعاهم إلى الإسلام قتلوه. لذلك سؤال هرقل هون، لو أعلم أني أصل إليه أخلص إليه، لا يعني بستطيع أن فعلا أنفذ من قومي وأصل إليه، لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت الوصول إليه. هذا بدلنا أنه هرقل عرف أن النبي صادق أم لا عرف؟ هل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق؟ نعم، ولكن حب الملك، حب الجاه، حب السلطان، نعم، الخوف من أمر محتمل، شو سوا؟ قال لك ما بدر، مع أنه قال وهنا بيقولوا لو كان ذكي يرقل شوي، يعني هو ذكي بس ما وصل لدرجة الذكاء المضبوط. هو يقول هون، قال له لو أعلم أني أصل إليه يعني ما حدا بيأذيني لكن وصلت له، لكن قال له ما النبي قال لك أسلم تسلم؟ ما هي؟ وكلمة تسلم أجت على إطلاقها، لأن كان الله سلمه من عذاب الآخرة وممن قد يناله بسوء، أنه أسلم تسلم. فالسلامة في إيمانك، السلامة في إسلامك، ليست السلامة أن تعتصم بملكك وتتحصن بسلطانك، السلامة في إسلامك ودينك وصلتك بالله. هذا نأتي عليه حين نصل إليه إن شاء الله تعالى، لأنه معنى عظيم جدا. لذلك هذا رد عليه أنه لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ثم بين مدى توقيره واحترامه لهذا الرجل العظيم الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يعني هذا بدل على ايه؟ المبالغة في الخدمة لهذا الرجل العظيم. لأن هرقل يقول هذا الكلام وهو قيصر الروم، قيصر الروم، يقول لغسلت عن قدميه. مو هذا دليل انه اذا وصل اليه وغسل عن قدميه لكان هذا زيادة عز الله؟ زيادة عز كانت لهرقل لو فعل هذا؟ نعم. لذلك هذا أشار به إلى شدة احترامه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت أعلم أني لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، في رواية عن قدمه. بعدين بيقول: ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. قال هات الكتاب هلا بعد ما سمع. قبل بده يقرأ الكتاب، قبل أن يقرأ الكتاب ماذا فعل؟ أخذ نقطة كاملة، ما هيك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف انه هو النبي الحق. ان شاء الله الاسبوع القادم منتابع هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. قبل ما نطلع دائما قبل ما حدا يقوم لازم نقول جزا الله عنا سيدنا، ما هيك، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وآله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله وسلم ما وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.